بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فيسر إخوانكم في لجنة الدعوة والإرشاد استضافة فضيلة الشيخ محمد مذموم ليحدثنا بما يفتح الله عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذه بعض القواعد الأصلية في منهج السلف الصالح أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة، وهذه القواعد مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودل عليها عمل سلف هذه الأمة ومنهاجها. أول تلك القواعد العظيمة أن السلف رحمهم الله حصروا مصدر التلقي للدين، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في باب الأحكام، حصروا ذلك على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ونعني بمصدر التلقي المنبع الذي يستمد منه الدين، وسواء كان ذلك في العقائد أو كان في الأحكام، فإن السلف حصروا أمور الاعتقاد أولا على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك أن الاعتقاد غيب والأمور الغيبية تتلقى عن الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى في أول صفة من صفات المتقين ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فحقيقة الإيمان هو التصديق التام والانقياد لما أخبرت به الرسل، فالغيب شيء لم نره ولم نشاهده، ولكن نؤمن به لخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإيمان هو الذي يميز المؤمن عن الجاحد الكافر، فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به في كتابه وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، سواء عقله أو لم يعقله، لأن العقل قاصر في بعض الأحيان عن فهم بعض الغيبيات، بخلاف المكذبين للأمور الغيبية فإنهم يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، فعقولهم فاسدة وأحلامهم ذاهبة. يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بصفات الله وبأسمائه الحسنى، ونعني الإيمان بكيفياتها، وإلا معانيها فمعلومة، وكذلك الإيمان بالغيوب الماضية مما حدث في الأمم السابقة، وبما حصل من بدء الخليقة، وما سيحصل في الزمان المستقبل من أشراط الساعة وحقائق يوم القيامة والجنة والنار وما فيهما، كل هذا نؤمن به ونتيقنه، ولكن لا نعرف كيفيته. المصدر الأول لتلقي الدين هو القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمتعبد بتلاوته، والمنقول إلينا بالتواتر، والمحفوظ من التبديل والتغيير والتحريف، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما المصدر الثاني فهي السنة النبوية، وهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد وأبي داود: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أما المصدر الثالث فهو الإجماع، وأوله وأعظمه إجماع السلف من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يقتصر المسلم السني السلفي في مسائل الاعتقاد على الكتاب والسنة والإجماع، لأن هذه المسألة لا دخل للاجتهاد فيها، ولا دخل للقياس فيها، ولا دخل للرأي فيها، وإنما هي قائمة على الدليل. القاعدة الثانية لسلف الأمة أنهم يحتجون بالسنة الصحيحة مطلقا، لا يفرقون بين المتواتر والآحاد، بل كل ما صح سنده وجاوز القنطرة احتجوا به، ولا يردون شيئا ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا إن السنة في الاصطلاح ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى الله تعالى منطقه كما سبق أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه عليه الصلاة والسلام في الدين كله وحي من عند الله عز وجل لا شك فيه، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة وأهل الشرع في ذلك. ونقصد بالسنة الصحيحة يعني المقبولة غير المردودة، ولا يجوز التفريق بين الأحاديث الصحيحة بأن هذا متواتر وأن هذا آحاد، وذلك لأن الله عز وجل قد أمرنا بطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهذا يدل على أن طاعته صلى الله عليه وسلم مطلقة لا تقيد بعرضها على القرآن، كما قال أهل البدع: لا نسمع ونطيع إلا في الأحاديث التي وافقت القرآن، فإن هذا القول باطل، وبهذا القول ترد الشرائع ويبطل الدين، فإن بيان مثلا كيفيات الصلاة وعدد ركعاتها وما يقوله المصلي في كل ركعة هذا كله يرجع في تفصيله إلى السنة ولم يرد في الكتاب مفصلا. وقد قال ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحذر الله عز وجل من مخالفة نبيه فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. وهذا يدل على العموم، إن حرف ما هنا يدل على الشمول وعلى العموم، والتفريق بين الأحاديث بأن هذا متواتر وهذا آحاد في القبول والعمل بدعة لم يعرفها السلف رحمهم الله تعالى، وإنما ظهرت لما نبغت المعتزلة ورفعت رأسها في القرون المتأخرة في أواخر القرن الثالث. والأدلة على بطلان هذه البدعة كثيرة، أولها أنها قول بلا دليل. ما الدليل على أننا لا نقبل من الحديث النبوي إلا ما كان متواترا؟ فهذه المقولة لا دليل معتبر وارد فيها، لا يوجد دليل معتبر في التفريق بين الأحاديث النبوية، أو في التفريق بالأخذ بأن الأحاديث الآحاد لا تقبل في العقائد وإنما تقبل في الأحكام. هذا أمر حادث وبدعة في دين الله، فلا يعرف هذا التفريق عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن الله تعالى يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد فما فوق. وقوله تعالى: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، والدين يشمل العقائد والأحكام والأخلاق، فهم سيبلغون الدين إذا رجعوا إلى قومهم. وهذا دليل على قيام الحجة بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا يدل على وجوب الأخذ بخبر الواحد العدل، لأن الله تعالى أمرنا بالتبين في خبر الفاسق، وهذا يدل بمفهوم المخالفة على أن خبر الواحد الثقة يقبل. القاعدة الثالثة في منهج السلف أن فهم النصوص من القرآن والسنة يكون على ضوء أقوال السلف وفهمهم وتفاسيرهم وما نقل عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم هم حواري الرسول صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا التنزيل وسمعوا الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم أكثر الناس فهما للدين والرسالة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال الحديث في صحيح مسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه مباشرة، وإذا أشكل عليهم راجعوه وسألوه، ولهذا هم أعظم الناس فهما للدين. والله تعالى قد اشترط لصحة إيمان من أراد أن يؤمن أن يكون إيمانه وفق إيمان الصحابة، يقول سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. خطاب لأهل الكتاب. إن آمن أهل الكتاب وغيره بمثل ما آمنتم به أنتم يا أصحاب رسول الله فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وهو السميع العليم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد وصححه أحمد شاكر والألباني رحمهم الله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، إلى أن قال: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيئا. وهذا يدل على حجية فهم الصحابة رضي الله عنهم وتفسيرهم وعلمهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنص الله تعالى على اتباع نبينا ثم اتباع سبيل المؤمنين. وأعظم الناس دخولا في مسمى الإيمان والمؤمنين هم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط هم الخيار العدل، والصحابة خير الأمة، إذن أقوالهم خير الأقوال وأعدل الأقوال، وأفعالهم وأعمالهم ونياتهم كلها كذلك، ولهذا استحقوا أن يكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. أيضا السنة دلت على هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا الحديث بعمومه يقتضي خيرية الصحابة في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال. القاعدة الرابعة في منهج السلف: التسليم لما جاء به الوحي وعدم معارضته بالعقل أو بالرأي أو بالهوى، وعدم الخوض في الأمور الغيبية بمجرد العقول. فمن منهج السلف التسليم والإذعان لما جاء في القرآن والسنة في أمور الاعتقاد وفي أمور الأحكام والحلال والحرام. وهذا من صفات أهل الإيمان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى أن الإنسان لا يكون مؤمنا حتى يحكم الله تعالى ورسوله في جميع ما يحصل بينه وبين غيره من اشتجار، يعني اختلاف، ثم بعد ذلك يؤمن ويسلم تسليما ويذعن إذعانا دون تردد ولا شك ولا جحود ولا رد. وأيضا هذا الأمر بالنسبة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب كمال التسليم أيضا للرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأمره والتصديق لخبره وعدم معارضة أحاديثه بالمعقولات بل بالخيالات الباطلة، أو نحمله الشبهات والشكوك، أو نقدم على حديثه صلى الله عليه وسلم أقوال الرجال وآراءهم. إذن لا بد من التسليم والإذعان لنصوص الكتاب والسنة. وقد قال الإمام ابن القيم وغيره: هما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. أولا توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، يعني أن تعبده وحده لا شريك له. والثاني توحيد المرسل في المتابعة، أن تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجعل معه أحدا في درجته، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فالسلف رحمهم الله يعطون للعقل مكانه الصحيح، فيقولون: إن صحيح المنقول لا يعارض صحيح المعقول. لكن نحن نتكلم عن معارضة الوحي، لا تقل لماذا أمر الله بكذا، لماذا حرم كذا، لماذا نهى عن كذا، على وجه الاعتراف ليس على وجه معرفة الحكمة. معرفة الحكمة والازدياد في العلم لا مانع من ذلك، لكن المقصود الاعتراف بالشبهات والمعقولات والآراء والأهواء: لماذا حرم الله كذا، لماذا أباح كذا، لماذا أوجب كذا. هذا يضاد الإيمان والاستسلام لرب العالمين سبحانه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فأعظم مرتبة من مراتب تعظيم الأمر هو التصديق، ثم العزم الجازم على الامتثال، ثم المبادرة والمسارعة إلى الامتثال والحذر من القواطع والموانع من ذلك. إذن السلف رحمهم الله لا يعطلون العقول، لكن يقولون: لا يجوز لنا أن نعارض المنقول الصحيح بالمعقولات، بل بالآراء والخيالات الباطلة. يقول الله سبحانه وتعالى في من يعارض وحي الله بمعقوله: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أهل النار لما دخلوا النار ماذا يقولون؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا ما عارضوا به الرسل في الدنيا لم يكن في الحقيقة عقلا، لأنه لو كان عقلا ما قالوا في النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ثم إذا جعلنا العقل هو المتبوع، إذا جعلنا العقل هو المتبوع، فعقل من نتبع؟ عقلي أم عقلك أم عقل فلان أم عقل الأمة الفلانية أو الطائفة الفلانية أو القبيلة الفلانية؟ إذن لا ضابط للمعقول. وأيضا نقول إن خوض العقل في الأمور الغيبية هو تحميل له ما لا يحتمل. أنت لو حملت العقل أن يخوض في الأمور الغيبية، معنى ذلك أنك حملته شيئا لا يحتمله، كما قال ابن خلدون رحمه الله: مثل من يريد أن يزن الأمور الغيبية بعقله كمثل رجل عنده ميزان ذهب يريد أن يزن به الجبال. هذا أمر فوق الطاقة، ومع ذلك نحن نعتقد جزما أنه لا يوجد نص صحيح يعارض عقلا صريحا، بل إما أن يكون النص صحيحا لكنه غير صريح فيما يعارض به العقل، وإما أن يكون النص ضعيفا فيتعارض مع العقل، لأن بعض الناس يعارض العقول بأحاديث ضعيفة فيقول هذا الحديث يعارض العقل أو يعارض ما هو مشاهد محسوس، وإذا رجعنا إلى الحديث وجدنا أن الحديث ضعيف، فلا يعارض المعقول الصريح بالأحاديث الضعيفة. القاعدة الخامسة الجمع بين النصوص، الجمع بين النصوص المتعارضة. الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة يحتاج إليه المسلم، سواء كان ذلك في العقائد أو كان في مسائل الأحكام، إذا كان هناك تعارض ظاهري بين الأدلة. لماذا نقول ظاهري؟ لأنه في الحقيقة لا يوجد تعارض حقيقي بين الأدلة الشرعية، بين النصوص من القرآن والسنة، بل الحقيقة إن التعارض يقع في أنفسنا، التعارض يقع في نفس السامع أو نفس المجتهد بحسب فهمه، لا في حقيقة الأمر. في حقيقة الأمر لا يوجد هناك تعارض، لأن الله تبارك وتعالى نفى التعارض عن شرعه ووحيه، يقول عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن لو كان القرآن من عند غير الله لوجدت فيه اختلافا، لوجدت فيه تعارضا، لكن القرآن معانيه متسقة متناسقة، أحكامه مؤتلفة غير مختلفة، بعضه يصدق بعضا، بعضه يؤيد بعضا، بعضه يشهد لبعض بالصدق والتحقيق. ولو كان ذلك من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض. ولو كان هناك تعارض في الشريعة واختلاف لما أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين عند التنازع أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، لأن عند الاختلاف نرجع إلى ما يقطع الاختلاف أو نرجع إلى ما يزيدنا اختلافا، نرجع إلى ما يقطع الاختلاف. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول الإمام الشاطبي، وهذه صريحة في رفع التنازع يعني عن الشريعة، فإن رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الخلاف، ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع التنازع، وهذا باطل. إذن الاختلاف والتعارض إنما يقع في أفهامنا، ولذلك أسباب. نقول باختصار من أسبابه هي الجهل باللغة العربية، الجهل باللغة العربية، فجهلنا باللغة العربية يجعلنا نشعر بشيء من التعارض بين آيات القرآن أو بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. منها أيضا جهلنا بالتفسير، بتفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كما قيل إن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: القرآن متعارض مختلف. قال: كيف؟ قال: يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن هنا في اختلاف، فقال ابن عباس ليس ذلك باختلاف، ولكن هذه مقامات، هذا مقام غير المقام الذي ذكرته. إذن التعارض يقع عندنا نحن بسبب جهلنا، بسبب عدم معرفتنا بالتفسير، بسبب جهلنا باللغة العربية. الأمر الآخر أن القرآن فيه عام وفيه خاص، فيه مطلق وفيه مقيد، فيه أمور مستثناة، فعدم علم السامع بهذه الأمور يوقع في نفسه أن هناك اختلاف أو أن هناك تعارض، وإلا فليس هناك اختلاف ولا تعارض. وإذا قرأت القرآن أنت وإخوانك وشعرت بشيء من الاختلاف والتعارض فعليكم أن تردوا الأمر إلى أهله. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مرة على أصحابه وقد تنازعوا في آية، هذا يأتي بها آية وهذا يأتي بها آية، فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على كتابهم أو في أنبيائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، نعوذ بالله عز وجل من هذا الاعتقاد، بل القرآن يصدق بعضه بعضا إذا نحن فهمنا وعرفنا على الوجه الصحيح. القاعدة السادسة أن السلف رحمهم الله يؤمنون بالمتشابه ويعملون بالمحكم. المحكم من الإحكام يعني الإتقان، والمتشابه يعني الشيء المشتبه المختلط المتساوي له عدة معاني. أما المتشابه في كتاب الله تعالى والمحكم فلهما معنيان، معنى عام وإطلاق عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فالمحكم من كتاب الله عز وجل يعني المتقن، المحكم يعني المتقن، وكتاب الله عز وجل من حيث هذه الصفة كله متقن، كما قال الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته. قال أهل العلم: أي أتقنت وأحسنت، صادقة أخبارها، عادلة أوامرها ونواهيها، فصيحة ألفاظها، بهية معانيها. كتاب الله عز وجل كله بهذه الصورة. أما المتشابه بالمعنى العام يعني أن الله تبارك وتعالى كلامه متشابه من حيث الموعظة، من حيث الحسن، من حيث الجمال والبهاء والقوة والبلاغة، كما قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابه يشبه بعضه بعضا في الصدق، يشبه بعضه بعضا في الحق، يشبه بعضه بعضا في الحسن والجمال والبهاء. أما الإطلاق الخاص فالمحكم قال أهل العلم هو الذي عرف المراد منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم ها هنا بمعنى ما عرف المراد منه، عرف معناه وعرف المراد منه. أما المتشابه قالوا ما استأثر الله تعالى بعلمه، فمن ذلك وقت قيام الساعة ووقت أشراط الساعة كخروج الدجال، كنزول عيسى بن مريم، كطلوع الشمس من مغربها، هذا قول كثير من أهل العلم. ما موقف السلف من المحكم والمتشابه؟ أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، يردون ما اشتبه عليهم لفظه إلى ما عرفوا لفظه. إذا اشتبهت عليك آيات فإنك تردها إلى الواضح فيتضح لك المعنى، لا العكس. أهل الزيغ وأهل الضلال يفعلون العكس، يأتون بالمحكم فيردونه إلى المتشابه فيضيع الإنسان ويتيه. لأجل ماذا يفعلون ذلك؟ وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء فتنة المؤمنين. ولذلك تجد أهل البدع والضلال والزندقة يأتون بآيات متشابهة يشوشون بها على الناس إسلامهم وإيمانهم، يقول الإسلام يقول كذا وكذا، كيف أنتم تفعلون كذا؟ الله يقول كذا وكذا، الله تعالى يقول لا إكراه في الدين، لماذا أنتم تدعون الناس إلى الإسلام؟ لماذا تذكرون الناس بالحلال والحرام؟ الله سبحانه وتعالى يعني لم يجبر الناس على الإيمان، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لماذا تمنعون الناس من فعل المنكرات والمحرمات؟ هذا كله من التلبيس والتشويش على المؤمنين. والواجب على الإنسان أن يرد المتشابه إلى المحكم حتى يتبين له معنى المتشابه. أخيرا، القاعدة الأخيرة من سمات وقواعد منهج السلف عدم الخوض في التأويل الباطل، لأنه من أكبر أسباب الضلال، خاصة في أمور العقائد، وخاصة فيما يتعلق بصفات المولى جل جلاله وتقدست أسماءه. في الحقيقة إن التأويل يتضمن تعطيلا لمراد الله تبارك وتعالى من قوله في كتابه، فالله تبارك وتعالى أمرنا بأن نتدبر كتابه وأن نتفهمه، لا أن نعرض عنه ولا أن نعطل عن معانيه الحقة. فالقرآن يجب الإيمان به وبمعانيه المرادة، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبكتاب الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن الإنسان يعرف عن التأويل لكلام الله. ما معنى التأويل؟ التأويل عند السلف غير التأويل عند الخلف. فالتأويل عند السلف يعني التفسير، ولهذا سمى الإمام أبو جعفر الطبري كتابه بجامع البيان في تأويل آي القرآن، يعني في تفسير آي القرآن. معنى التأويل عند السلف يعني التفسير، أما التأويل عند الخلف فمعناه تفسير الكلام بالمعنى البعيد وترك المعنى القريب، أي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى الذهن، فيؤولون ويعطلون معاني كلام الله عز وجل ويفسرون كلام الله عز وجل بغير المراد منه وبغير ظاهره. وهذا خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. لو كانت هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لفسرها وبينها للناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن على أصحابه ويبين لهم ما أشكل، ولم يقل لهم في يوم من الأيام الرحمن على العرش استوى معناه الاستيلاء وليس معناه الاستواء، أو أن يقول لهم إن رحمة الله تعني النعمة، أو أن يقول لهم مثلا يوم يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أنه قال لهم الإتيان ها هنا هو إتيان أمره أو إتيان ملائكته أو ما أشبه ذلك من التحريف لكتاب الله تبارك وتعالى. إذن السلف رحمهم الله لا يخوضون في علم الكلام لأنه علم باطل مأخوذ عن الأمم السالفة الضالة كاليونان وكالفرس والهند، وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من أهل الوحي بل هم من أهل الوثنية والإشراك. ولهذا يجب أن نتلقى كتاب الله تبارك وتعالى بالتسليم والانقياد والتعظيم، وأن نهتدي بنوره إلى الصراط المستقيم. هذه كلمات في القواعد الكلية المبينة لمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم جميعا إلى الصراط المستقيم، إنه سميع عليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. ما قدم ونفتح باب الأسئلة.